الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل
هذا الكون يسبح رب قد أبدع في الخلق وجمل
في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل
وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي أولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله تتنوع في إشارته من الأنواع والأشكال والأجسام والأخلاق للمخلوقات، فمخلوق كبير ومخلوق صغير، مخلوق مسالم ومخلوق مشاغب، ومخلوق طيب ومخلوق شرير، ومخلوق مسالم وهادئ ومخلوق شرير، وكلها خلق الله سبحانه وتعالى. الأماكن تؤثر على من يعيش فيها. يعني احنا بنشوف مثلا في القرى، نشوف الغالب على أهلها الطيبة والتركيز في حياتهم والزراعة ورعاية الحيوانات والمواشي، وده بيؤثر عليهم ويجعلهم طبيعة طيبة معينة، طبيعة معروفة بالخير والبركة. وهناك طبيعة، يعني طبيعة حياة مثل الجبال والصحراء، بتنشئ أناسا فيهم شدة وقسوة. الذي يرعى الغنم ويعيش بينها يكون دائما فيه من الطيبة والرفق والرقة، والذي يربي الإبل ويكون فيه دائما من الغلظة والشدة، أو غالبا يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. فرعاية الغنم تؤثر في طباع أصحابها. نجد مثلا مروض الأسود مختلفين عن الذين يربوا الدجاج. هذا طبيعة إنسان وهذا طبيعة يأخذ من بيئته. فالذي ينشأ في منبت حسن وبيئة حسنة غالبا يكون حسن الخلق وسليم الدين، والذي ينشأ في بيئة فيها شر وفيها فسق وفيها معاصي غالبا للأسف الشديد يأخذ من بيئته ويشرب من مشاربها. البيئة تؤثر في حياة من يعيش فيها، في الأخلاق وكذلك في التصرفات والأشكال. نجد مثلا الإنسان الذي يعيش في الجليد يعاني من البرد، دائما يرتدي فروة دب ويأكل مأكولات شديدة القوة عالية السعرات، ولا يجد أماكن علشان يتفسح فيها زي بقية البلدان. أنا أتكلم عن القطب الشمالي، يعني القطب الذي فيه كل شيء جليد، ما عندوش بقى وقت ينزل ويتفسح زي بقية الناس، ولا ده مش موجود عنده، ما يقدرش يعمله. بخلاف إنسان يعيش في الحر، دايما تلاقيه لابس خفيف، ودايما تلاقيه دايما بيتعرق، ودايما محتاج لأشياء ترطب جسده. كل بيئة بتؤثر في من يعيش فيها. النهاردة إن شاء الله عز وجل سنتناول بيئة صعبة، وهي بيئة الجليد. بيئة الجليد فيها أشياء صعبة، صعبة في نفسها، قاسية، وصعبة في من يعيش عليها وفي ظروفها القاسية. تعالوا نشوف، هنشوف إيه النهاردة مع بيئة الجليد، القطب الشمالي، القارة القطبية، قارة كاملة يعيش فيها بضع مئات من الناس، أعداد قليلة جدا من الناس تعيش فيها، لأنها يستحيل فيها المعيشة إلا بصعوبة. تعالوا ونشوف إزاي بتؤثر على المخلوقات اللي عايشة فيها، ونشوف أثر الجليد وأثر التجمد على هذه البيئة. هتلاقوا معظمها لونه أبيض زي الجليد، علشان يتخفى أو علشان الشمس ما بتطلعش عندهم إلا قليل. هنشوف إزاي بتأثر فيها وإزاي بتزيدهم قسوة وشراسة وحرص أيضا. وتعالوا نشوف القطب الشمالي وإزاي بيأثر على الناس وعلى الحياة والأخلاق والتصرفات للمخلوقات اللي عايشة فيه. اتفضلوا معي. ده طبعا حضراتكم البيئة، صحراء وفي بيئة فيها غابات، دي في استراليا، ودي جبال آسيا المرتفعة، ودي قرود اليابان، ودي أوروبا. كل بيئة لها أهلها ولها طبيعتها، ما بين مخلوقات ضخمة مثل وحيد القرن، وما بين مخلوقات تتسلق الأشجار كالقرود، وكل ميسر لما خلق له. قارتنا اللي موجودة في أرضنا الحبيبة، موطننا، شوفوا ازاي مخلوقات متربصة، شوفوا الثعبان يسبح في قاع البحر، والسمكة التي تبتلع أولادها، وأكبر طائر في الأرض. كل مخلوق ميسر لما خلق له. النهاردة احنا هنتكلم عن القارة المتجمدة. قارة لم تكتشف الا من 200 سنة فقط، يعني الناس لم يكونوا يعرفوا هذه القارة الا من 200 سنة فقط. هذه القارة، القارة القطبية الجنوبية المتجمدة، خلت المخلوقات اللي عايشة عليها مملوءة عدائية، جبال شاهقة، جليد، حتى الأنهار اللي موجودة فيها متجمدة، تقريبا لا يعيش عليها اي مخلوق الا قليل جدا. والقليل ده اكتسب صفة قاسية، صفة عدائية، حتى المحيط نفسه يتجمد. شوفوا هنا مثلا فقمة البحر، طبعا اهي لازم تحارب وتجاهد علشان تعمل فتحة لتتنفس منها، لان لو تركت الفتحة تغلق ستموت، لانها لازم تتنفس كل فترة علشان تقدر تعيش. وعشان ابنها يكون آمن، هي بتلده في الخارج، وهي بتنزل للمياه تتنفس وترجع له، وما بتكونش يعني لا تخاطر بالطفل انها تاخده معاها، علشان مسألة التنفس دي. هو بيكبر هنا شوية، هو بضعة أيام أسبوعين ثلاثة هو موجود على الجليد علشان تحافظ عليه يستطيع التنفس. ولكن الجليد أيضا فيه مخاطر شديدة، الجليد بيئة الجليد فيها مخاطر كبيرة. أهو هي هنا طبعا بتغطيه من الريح، بتحن عليه كده يعني مش عايز الريح تأذيه. واحنا دلوقتي في فصل الربيع، درجة الحرارة بتنزل إلى 40 درجة مئوية بل أقل. اهو هنا هي بتحميه بتدفيه، تخيلوا ده في الربيع 40 درجة مئوية، فكيف اذا زادت الامور سوءا. هنا هي 3 ايام والعاصفة الثلجية شديدة ومؤثرة، وهي هنا لا تطيق الجليد، هي موجودة مع جروها مع ابنها الصغير علشان تحميه من العاصفة الثلجية. لكن هي عندها خيار آخر، وهي انها لازم تنزل للماء علشان الماء تحت دافئ، ممكن يصل الى 5 تحت الصفر لكنه دافئ بالمقارنة الى 50 تحت الصفر. هتضطر تنزل علشان تستعيد دفئها. وهذا المسكين بيعاني من العاصفة الثلجية، عاصفة الجليد، وفرصته الكبيرة علشان يظل حيا ان العاصفة تمر سريعا. هنا الام بعد ما نزلت خدت حمام دافئ كده بتطلع تطمن على ابنها وتشوفه اخباره ايه. للأسف الشديد بعض الجراء، بعض الاطفال بيموتوا من امهم. هنا بعض الامهات بتشوف اولادها بتلاقيه مات، طبعا بتحزن وبتصرخ لكن خلاص فات الاوان. لكن ابنها الابن اللي هي تركته ده لقيته موجود اهو، عم بتناديله بتقوله تعالى خد لك غطس هنا في المية الدافية دي. وهذا المسكين بينطلق لأمه علشان ينزل وياخد حمام دافئ. هو هنا بتحاول تنزله. شوفوا تخيلوا بقى ان الحياة في هذا المكان محتاجة الى انهم يفتحوا فتحة في سطح الماء المتجمد علشان يتنفسوا وما يموتوش. تخيلوا هنا المياه الباردة في هذه الدرجات، ولكنها بالنسبة لهم حمام دافئ. احنا مثلا بنعاني في الشتاء من درجة الحرارة ممكن تبقى 10 أو 5 أو 0 حتى، ونكاد نتجمد وهم عايشين في هذه الدرجات الخطيرة. فهنا تخيلوا بقى حضراتكم في أماكن يكون فيها جليد موجود وصقيع، لكن أقل خطورة وأقل في القسوة في شواطئ جورجيا. هنا شوفوا حضراتكم هنا البطريق بيضع بيضه يفقس ويبدأ الصغار يخرجوا، والأبوين يذهب لطلب الرزق، وفي اتفاق بسيط بين الأبوين والأطفال إنهم ما يسيبوش أماكنهم، يتحرك في حدود 10 متر بالكتير. في واحد هنا من البطاريق الصغيرة مشاغب جدا، قرر انه يروح يجري يلعب مع المخلوقات اللي حواليه، وده طبعا ريش او فرو البطريق اهو بياخده يعمل بيه كورة، اهو بيبدأ بقى يمسك كل شوية ريش صغيرين كده، هوت اهو بدأ يكتشف ان فيه هنا لعبة ممكن يعملها زي الكورة بالظبط، اهو الكورة متعلقة بمنقاره اهو، بس بعد شوية هو مش هيقتنع باللي هو بيعمله، لكن هو هيروح يمارس حاجة أخطر بكتير. هو هنا هو بيعمل مشاغبات مع أصحابه، أهو بيلعبوا كده بكرة الصوف دي مع بعض، وهيبدأوا بقى والده وهنا رجع مليان بالطعام في داخل حوصلته، وبيدور على ابنه ومش لاقيه. ابنه فين؟ ابنه هنا بيعمل مشاغبات مع مخلوق اضخم واتقل منه يمكن مثلا ب500 مره. اه هنا بيشد ديله. هنا اسد البحر لما لقى انهم بيتجرأوا عليه بشده قال لهم لا، كل واحد يروح عند بيته، اتفضلوا اهو، بيجري وراهم وبيزعق لهم ويقول لهم ازاي انتوا تتجرأوا عليا. وهنا طبعا هم فراخ البطريق بيلعبوا حشد من عشرات الالاف من البطريق موجود. الاب بيبحث عن ابنه، ده امر صعب جدا، لكن في طريقة هيعرفوا بيها بعضهم. الاب ينادي لابنه والابن يلبي النداء والاتنين يستجيبوا لبعضهما لبعض. اهو ادي الابن اهو بيجري بيدور على ابيه، وابوه بيندهله. هو هنا الامور امنة لو كانت في حدود 15 متر بعد. هنا هم اتقابلوا مع بعض، يقول له ايه اهلا يا بابا، تاني بيقول له اهلا، وهكذا بيبدأ يأكله ويغذيه اهو، ويضع في فمه لقمة الغداء، والحياة تستمر. الشاطئ شواطئ جورجيا اللي عليها البطريق ده مزدحمة للغاية، لكن هنا بقى في للبحر بهذا الحجم له قانون عجيب جدا، وهو انه من حقه يتزوج 60 أنثى. ولما بيبقى في اي مواسم لا يستطيع الصيد فيها بيبدأ يرهق، وزنه بيقل 10 كيلو في اليوم. اهو شوفوا هنا ازاي ان هو يعني مستلقي، ودي فرصة كبيرة لبقية الثيران، بقية يعني ذكور فيل البحر، انها تهجم عليه وتطرده من مملكته، وتأخذ هي المملكة وتصبح لها السطوة ويصبح لها السيطرة. هنا هو بيصرخ كده في وشهم بيقول لهم ابعدوا عن هنا، محدش يجي محدش يقرب لنا هنا اهو. والفيل الجديد جاي مسرع اهو، وبيقول انا جاي بقوتي واهو، وبيهجم مباشرة. مفيش وقت للكلام اهو، بيضربوا بعض في العنق والصدر والبطن مباشرة، ما عندهمش اي فرصة، لا بيهزروا ولا بيأجلوا، ده يضرب ويعد، وده يعد اهو ويجرح والدماء تنزف. ووزن بقى مئات الكيلوغرامات، ده بيعدي 1000 و2000 كيلو جرام، يعني اتقل من بقرتين. شوفوا هنا اهو يمزقوا جلود ولحوم بعضهم بعضا اهو، وفي الاخر صاحب الارض هو اللي انتصر وتقهقر الدخيل وتراجع وعرف ان هو ملوش نصيب في هذه المملكة ومع هذه الاناث في هذا الموسم، وانما ممكن بقى يحاول في موسم تاني. هنا لازلنا في القارة المتجمدة الجنوبية. شوفوا حضراتكم هنا تيارات الهواء وتيارات الماء قوية جدا، شوفوا شكلها عامل ازاي، وطبعا ساقعة باردة متجمدة. فهنا في أماكن للهجرة، هجرة أنواع تشبه الجمبري وهو القريدس. في مخلوقات هنا بتيجي كل سنة في نفس المكان ونفس الزمان عشان يحتفلوا مع بعضهم بوجبة غذائية بياكلوها كلهم مع بعض في كل سنة، اجتماع سنوي. مين هما؟ هي الحيتان الكبيرة الضخمة، الحوت الأحدب، الحيتان الحدباء، في 150 منهم، وده أكبر تجمع ليهم في العالم كله وفي المحيطات. أهو ده مسمينه ملك المحيط، بيتجمعوا هنا مع بعض في اجتماع واحد. هو ده اللي أنا بقول لحضراتكم، ده مخلوق الكريل، يشبه على حد إلى حد كبير الجمبري، وده طعام مفضل للحوت الأحدب، بياكلوا منه مئات الأطنان. بيجوا بقى تخيلوا حضراتكم، بيجوا هذه الحيتان الحدباء مرة واحدة كده 150، بيجوا في هذا المكان بياكلوا كل الكريل الموجود في هذا المحيط في هذا المكان، ويعني يعملوا وليمة جماعية كده بيجتمعوا عليها وياكلوها ويقابلوا بعض وبعد كده يودعوا بعضهم. بياخدوا كل اللي يقدروا عليه من المواد الغذائية وبعدين بعد ما بيلتقوا وبياكلوا وبيخزنوا مخزون كبير من الغذاء بينصرفوا بعد كده. 90% من جليد العالم موجود في القارة المتجمدة القطبية. فلو إن هذه المياه انصهرت، منسوب المياه في البحار سيرتفع، وستصبح البحار أعلى من مستوياتها الطبيعية، وهناك بلاد ستغرق، في بلاد ستغرق تحت هذه المياه. هنا مخلوق آخر في هذه القارة وهو طائر القطرس. طائر القطرس أب وأم يعني عندهم عناية شديدة بأولادهم، بيحنوا عليهم. شوفوا هنا كده إيه بيهرس له في رأسه وعنقه وبيحن عليه، أب وأم بيرعى أولادهم حقا. وكل هذه الأعداد موجودة في مكان واحد وكلهم بيتصرفوا بطريقة واحدة. يعني الأم والأب بيرعوا الأطفال بشكل جيد جدا جدا، بيحبوهم ويعتنوا بيهم، عمالين يعني يقبلوا بعضهم كده، ده يطبطب له على جسمه بمنقار والتاني يهرس له اهو. وادي الاب والام بيتناوبوا رعاية الاطفال، لكن اشوف بيوفروا له عش جميل وامن. بس عندهم قانون غريب جدا، عندهم قانون عجيب وغريب. هذا القانون ان لو الطفل ده ترك العش، لو الفرخ ده ترك عشه، لا يعترف به الأبوان أبدا. وهنا هتحصل مشكلة لهذا المجتمع الآمن، لهذا المجتمع الآمن الهادئ، ستكون مشكلة كبيرة. أهو هنا الابن يشوفه زي متعلق بوالديه، بينظر لهم وبينتظر رجوعهما بالغذاء والحماء، الحماية والأكل والشرب، مستني أبوه وأمه يرجعوا له بيه. هنا القارة الجنوبية فيها رياح، هي الأكثر رياحا على مستوى الأرض. بتبدأ كده رياح عادية، ولكن هنا هتتعرض هذه الشواطئ إلى رياح عاتية وأمطار وعواصف ستقلب الموازين. أهي هنا الرياح بتشتد، هنا طائر القطرس بيحاول يثبت في عشه، بيثبت نفسه كده في العش، بينخفض بجسمه، بيحاول يلتصق في جسم العش. سيحدث الآتي: فراخ القطرس بعضها سيثبت البعض الآخر لن يثبت. شوفوا الرياح خطورة الرياح ليست فقط في قتل الأطفال أو في يعني ضرر بيصيبهم، ولكن المشكلة إنه لو خرج من عشه أمه لن تعترف به وأبوه لن يؤويه مرة أخرى. هنا فعلا اللي خافوا منه حصل، الأعشاش بدت خالية من ساكنيها. هنا اللي وقع من عشه ممكن ساعات قليلة فقط ثم يموت، ساعات قليلة ثم يموت. هنا طبعا الريش متناثر يوضح المأساة اللي مرت بيها هذه الطيور. هنا ده مات وهو في عشه من شدة الرياح، ماتت من شدة الرياح. هنا رجعت الأم اهي بتصحي فيه، لا خلاص لقيته ميت، ولا زالت عاطفتها موجودة تجاهه. والعجيب انها بتحن اليه وبتعطف عليه وهو ميت داخل العش، ما دام داخل العش هو ابنها وهي امه، وتستمتع بأمومتها حتى ولو لطفل ميت. أما هذا الطائر، هنا طائر القطرس راجعه، فبيستدل على العش بابنه، فهيجي ينزل كده يلاقي العش فارغ مش موجود. هنا عديد من الآباء والأمهات بيرجعوا، منهم لن يجد ابنه. فين الولد؟ مش لاقيه. هنا اهو مش مفروض العش يكون فارغ ابدا، مهما حصل مهما كانت الاسباب، مش مفروض ان الطفل يترك العش ابدا. هنا القطرس اهو الابن بيقول له انا ابنك، انت مش عارفني، وهما مش مدين له اي فرصة. هو يقول له ايه بقى، هنا بيحاول يجذبه، بنظرات بصوت بيحاول، لكن مفيش اي فايدة. المفروض انه الطفل هو يتبع القانون، القانون انه ما يخرجش من العش، والقانون انه هو لو عايز يكون ابن له مرة اخرى يدخل العش مرة اخرى. بيحاول مرة واتنين بيقع، الاب يقدر يساعده ولكن مش هيعمل كده، لانه مش مفروض يعلمه انه هيساعده في هذا المأزق. لا، ده هو اهو والابن بيحاول مرة واتنين، بيحاول مسكين علشان يسترجع حياته ويعيش مرة تانية مع والديه. هو بيحاول، وشوفوا هنا الأب لا يبالي إطلاقا، لا يبالي إطلاقا بما يحدث حوله، مش همه خالص أهو، لأنه لسه مش هيعترف بيه إلا إذا دخل العش أهو. وفعلا بعد معاناة شديدة الابن أهو يقول له بقى يعني إيه، يقول له خلاص بقى وسع شوية عشان أدخل. وفعلا عادت الرابطة، الوالد بيوفر له الدفء مرة أخرى أهو، بالرقود على جسده علشان يدفيه وعلشان يحميه من مخاطر الشاطئ والرياح. ده كان الوضع في القارة المتجمدة القطبية، قارة عجيبة وغريبة، وفيها من القسوة ما انعكس على ساكنيها. هذا خلق الله، من الطبيعي ان الانسان يكون ابن بيئته، اللي بيعيش في بيئة صالحة يكون صالحا. ألا تذكرون قول الله تعالى عن مريم عليه السلام، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فأنبتها نباتا حسنا في بيئة حسنة. علشان كده لما بيكون مثلا في أزمات في بلد بتنعكس الأزمات دي على الناس، لما يكون في أزمات اقتصادية الأزمات دي بتنعكس على الناس، بيبقوا كلهم عايزين يوفروا دخل وعايزين يوفروا من المال والمؤن والحياة لأولادهم. لما بيكون في يعني بقى بخلاف بلاد أخرى بيبقى فيها رخاء ونماء وأموال وتجارة، بيبقوا مرتاحين وهاديين وأعصابهم هادية، ما عندهمش المشاكل دي. لما بيكون في بلد فيها مرض بيكون الناس قلقانين وبيجروا بيحاولوا يتحفظوا، يعني مثلا موضوع كورونا ده موجود في بيئة الناس كلها تأثرت بيها، الناس كلها شعرت بخطره وبدأ ينعكس ده على تصرفاتهم، بيلبسوا الكمامات وبيلبسوا الجوانتيات وبيحاولوا ياخدوا أدوية فالبيئة بتؤثر على من يعيش فيها سلبا أو إيجابا. علشان كده لما تلاقي مكان فيه خير اذهب اليه. شوف مثلا لما بتروح تعمل حج وعمره في مكه بتصلي في المسجد الحرام بتهدى وبترتاح، بخلاف لما تكون في اماكن فيها معاصي من موسيقى ورقص وغناء الى اخره. لما تكون موجود في مكان في زي مسجد وزي طلب علم وزي بتلاقي نفسك مرتاح وهادئ ونفسيتك بتتحسن. طيب تعالى بقى روح عند ناس قاعدين مثلا بيشربوا خمر او بيتعاطوا مخدرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توفر لنفسك بيئة سيئة او لا تجلس في بيئة سيئة حتى لا يؤثروا فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر. وقال الله عز وجل: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أنت لا يسعك إن يكون هناك أرض فيها سيئات وشر وفساد إنك تجلس فيها، وأرض الله واسعة تستطيع أن تذهب إلى مكان آخر علشان تعيش حياتك بشكل نقي وصالح. علشان كده احنا البيئة، احنا النهاردة كنا بنتكلم عن البيئة الصعبة والقاسية وازاي انشأت او ازاي اثرت في المخلوقات اللي عايشة فيها، اصبحت قاسية وعنيفة لانها لا تستطيع انها تعيش في بيئة قاسية الا اذا كانت هي نفسها عندها من نفس القوة ومن نفس القسوة والشراسة. علشان كده دايما نحافظ لنفسنا ولأولادنا على بيئة صالحة نعيش فيها ونربي أولادنا فيها، بيئة المساجد وبيئة الأعمال الصالحة وبيئة دروس العلم وبيئة الصالحين وحفظ القرآن الكريم وهكذا، ونبتعد عن البيئة الشريرة البيئة الفاسدة الفاسقة لأنها لن تأتي إلا بشر. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب ساحب، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر كمثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر كمثل من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وإلى هنا انتهت حلقتنا أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل،
في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل،
في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى.